الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم وابو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا. كربة يعني غما وشدة وحزنا وعناء يصيب أخاك، فتحرص على كشفه وتنفيسه. من نفس يعني فرج، فتفرج عنه في الدنيا، يعني هذه الكربة تحصل لأخيك في الدنيا الفانية المنقضية. والجزاء قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذا نفست عن أخيك كربة من كرب الدنيا، هذه الدنيا كما قلت الفانية المنقضية، وقوله صلى الله عليه وسلم كربة ذكرها منكرة، يعني ولو كانت كربة يسيرة حقيرة، فتنفس عن أخيك وتفرج عن أخيك ما أصابه. فالجزاء أن الله عز وجل ينفس عنك كربة، ولكن هذه الكربة عظيمة لأنها من كرب يوم القيامة في الدار التي بعد الدار المنقضية والفانية، إنما هذا يكون في الآخرة. فإن هذا لا شك أن هذا الجزاء عظيم جدا لعمل يسير، وإنه إلا يسير على من يسره الله عليه. فيحرص الإنسان على كشف كربات إخوانه في الدنيا، فالله عز وجل ينفس عنه كربة من كربات القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر، الإنسان المعسر الذي أثقله الدين، يعني أصابته فقر وعليه ديون ولا يستطيع قضاءها، هذا هو المعسر. لو كنت مثلا أنت الذي لك عليه دين تطالبه بمالك، لكنك وجدته معسرا، فماذا تصنع؟ تنظره. وهذا من التيسير، من يسر على معسر في الدنيا، لا تضيق عليه، قال: لابد تعطيني مالي والوقت وقد اتفقنا وحصل، وأنت تعلم علم يقين بأنه معسر. لما نقول معسر يعني هذا الإنسان ليس ظالما وليس واجدا، ليس عنده ما يسدد، لكن ليس عنده شيء، فهو معسر ولا يجد سددا للدين. التعامل معه ينبغي أن يكون باليسر، بل الله عز وجل أمرنا بأن ننظره، وهذا أمر على سبيل الوجوب، ولا يجوز الإنسان يضيق على أخيه. ثم إن الجزاء لا شك أنه عظيم، إذا يسرت على أخيك المعسر ولم تضيق عليه في الدنيا يسر الله عليك في الدنيا وفي الآخرة، ليس فقط في الآخرة، بل الجزاء في الدنيا وفي الآخرة. يسر الله عليك فتجد أمورك في دنياك سهلة ميسرة مذللة، كل هذا بتوفيق من الله عز وجل، لأن الله يسر عليك في الدنيا، أنت يسرت على معسر فيسر الله عليك في الدنيا وكذلك في الآخرة. فالجزاء في الدارين في الدنيا وفي الآخرة يسر وتيسير من الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. من ستر على مسلم في الدنيا، كأن طلع على عيب من عيوبه، ولا على وقوعه في منكر ولا وقوعه في معصية، والسبيل هنا أن ينكر عليه ذلك وأن ينصح له، وكذلك أن يستره لا أن يفضحه، لأن عندنا النصيحة والستر وعندنا الفضيحة. شأن المؤمن هو الستر، أنه يستر على أخيه المسلم وينصح له ويأخذ بيده، وأما المنافق فشأنه هي الفضيحة. ولذلك الذي يحرص على فضح الناس وكشف أسرارهم ومعايبهم، فإن هذا لا شك أن فيه خصة من خصال المنافقين والعياذ بالله. ويدخل في الحديث: من ستر مسلما، أيضا ستره بالثياب، تكسو مسلما وتعطيه ثيابا، فهذا أيضا يدخل فيه الحديث. فيدخل الستر هنا ستره بالثياب، ولا ستر معايبه وقبيح فعله التي طلعت عليها، فتحرص على ستره. وطبعا كما قلت هذا الستر لا يتنافى مع الإنكار، تنكر عليه وتقول له اتق الله واترك وتأخذ بيده، ولا تذهب تشيع ذلك في الناس بأن فلان فعل كذا وكذا. فالجزاء قال صلى الله عليه وسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، يعني يستر الله عز وجل عليه قبيح عمله. وهذا الإنسان الذي طلع على قبيح عمل غيره هو ليس معصوما، فإنه قد تزل به القدم ويقع. فإن كان ديدنه الحرص على الستر فإن الله عز وجل يستره، يستره في الدنيا ويستره في الآخرة. وستر الآخرة لا شك أنه أعظم، لأن الله عز وجل قد يقرر العبد بذنوبه فعلت كذا وفعلت كذا، ثم يسترها الله عز وجل عليه ولا يفضحه على رأسه رؤوس الأشهاد. فالجزاء فالعمل ستر والجزاء ستر من الله عز وجل لعبده في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله في عون العبد أي أن الله عز وجل يعين عبده، ومن أعانه الله عز وجل هو المعان، ومن خذله الله عز وجل فهو المخذول. إذا لم يعينك الله سبحانه وتعالى فأنت مخذول، ومن أعانه الله عز وجل هذا هو المعان حقيقة على أموره وعلى شؤونه على طاعاته على عباداته على أعمال دنياه. إذا أعانه الله سبحانه وتعالى فهذا هو المعان. والله عز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما دام هذا العبد ماذا يفعل، ما دام هذا العبد في عون أخيه. ما كان العبد حريصا على عون إخوانه، ما تنظر إلى إخوانك يطلبون منك يستعينون بك في أمر أنت تقدر عليه، أو لا يطلبون منك ذلك وإنما أنت ترى أنهم يحتاجون إلى إعانة في أي باب من الأبواب، إعانة في أي باب من الأبواب، إعانة بجاهك ولا إعانة بقوتك وصحتك ولا إعانة بمالك ونحو ذلك. فإنك إن أعنت مدة عونك لإخوانك المسلمين فالله سبحانه وتعالى في عونك. فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حاجة المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. رواه الطبراني. يقول صلى الله عليه وسلم إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم. أقرها عندهم يعني أدامها عندهم، أقوام أنعم الله عز وجل عليهم بنعم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعما ولم يذكر هذه النعمة، يعني هذه نعم تشمل نعما كثيرة، ينعم الله على أقوام بنعم كثيرة يقرها عندهم يبقيها عندهم، لكن متى؟ مدة حرصهم على قضاء حوائج المسلمين. هذه النعم التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى عليها هم يشكرون الله سبحانه وتعالى عليها، من شكر الله سبحانه وتعالى عليها أنهم يحرصون على نفع الناس بها. إذا كان قلت عنده مال ينفع إخوانه بماله، إذا كان عنده جاه ينفع ماله، هذه من النعم، ينفع إخوانه بجاهه وهكذا. فقال صلى الله عليه وسلم أقرها عندهم يعني يبقيها الله سبحانه وتعالى عندهم هذه النعم، ولا ينزعها منهم ولا يرفعها عنهم ويديمهم في تقلب في هذه النعم. قال صلى الله عليه وسلم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملهم، يعني مدة كونهم ساعين في قضاء حوائج المسلمين. هذا نستفيد منه يا إخوة أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعم وأحب أن تبقى عنده هذه النعم عليه أن يشكر الله عز وجل. وعلى وجه الخصوص إذا أحب الإنسان أن هذه النعمة تبقى عنده فينبغي أن يسخر هذه النعمة في خدمة المسلمين ويحرص على قضاء الحوائج المسلمين بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه. فإنه إن كان حريصا على السعي على قضاء حوائج المسلمين فالله جل وعلا يبقي عنده تلك النعمة بل الله يزيده، لكنه إذا مل وصار ما ينفع المسلمين بتلك النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. قال صلى الله عليه وسلم ما لم يملوهم يعني ما لم يستثقلوا هذا الأمر وينقطع، قد ربما يبدأ بالإحسان ويبدأ بقضاء حوائج المسلمين بما من الله عز وجل عليه بالنعم وبعد ذلك يمل يستثقل الأمر ويترك ويرى بأنه أمر كثير عليه ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم فإذا ملوهم، وطبعا إذا مل ماذا سيصنع؟ سينقطع، ينقطع منه ذلك السعي في قضاء حوائج المسلمين. فإذا انقطع منه السعي لقضاء حوائج المسلمين قال فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم، ينقل الله عز وجل تلك النعم، ينزع منهم تلك النعم وينقلها إلى غيرهم ممن يحرص على قضاء حوائج المسلمين. فهذا الحديث فيه فائدة أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعم ويريد ثبات تلك النعم وزيادتها فعليه أن يحرص على قضاء حوائج المسلمين بها، أن يحرص على قضاء حوائج المسلمين، ولا شك أن هذا من شكر الله عز وجل عليها. قال وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. هذا كالحديث السابق رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم. أقوام سبحان الله آثرهم الله عز وجل بنعم وجعلها خاصة بهم، هؤلاء أقوام من جملة الناس خصهم الله عز وجل بنعم. قال: اختصهم بالنعم لمنافع العباد، لقضاء حوائج الناس، منافع العباد لقضاء حوائج الناس. قال: يقرهم فيها ما بذلوها، أي أن تلك النعم التي اختصهم الله بها يبقيها عندهم، ويصيرون ممن يتقل في هذه النعم الدائمة عليهم، بشرط ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما بذلوها، إذا كانوا يبذلون تلك النعم لأجل منافع العباد كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا، يعني الآن مدة بقاء النعمة هاته عنده هي مدة حرصه على نفع عباد الله عز وجل وقضاء حوائجهم. قال: فإذا منعوها، أي من عباد الله عز وجل تلك النعم، قال: نزعها منهم فحولها إلى غيرهم، حولها الله عز وجل تلك النعمة إلى غيرهم ممن يبذلها ويسخرها في منافع العباد. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه بنعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. رواه الطبراني بإسناد جيد. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه. أسبغها عليه يعني أتمها عليه، أعطاه الله نعمة وأتم الله عز وجل عليه النعمة. قال: ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم، يعني صار الناس يحتاجون إليه، يحتاجون إلى قضاء أن يقضي لهم حاجاتهم من تلك النعم التي أنعم الله بها عليه، لكنه ماذا صنع؟ تبرم، فأمسك ولم يحسن إليهم ولم يقضي حوائجهم. قال صلى الله عليه وسلم: فتبرم من هذا الفعل، ولم يحسن إلى الناس ولم يقضي حوائجهم بتلك النعم. قال: فقد عرض تلك النعمة للزوال. لماذا؟ لأن النعمة إنما تثبت إذا كان الإنسان يشكر الله عليها ويسخرها في منافع العباد. إذا ما سخرها في منافع العباد وقيض الله له هذا الباب الخير وحرم نفسه فتبرم منه ولم يحسن إلى الناس بالنعم، فإن هذا طريق لزوال النعمة، يعرض تلك النعمة التي أنعم الله بها عليه للزوال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.